قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك يا من وضحت لنا سبل الهداية وكشفت عن بصائرنا غشاوة الغواية، وأصلي وأسلم على من أرسلته شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى المهاجرين الذين هجروا الأوطان يبتغون من الله الفضل والرضوان، وعلى الأنصار الذين آووا ونصروا وبذلوا في سبيل آلاء كلمة الدين ما جمعوا وما ادخروا. أما بعد، معين الدمع لن يبقى معينا، معين الدمع لن يبقى معينا، فمن أي المصائب تدمعينا، زمان هول الأحرار منا فديت وحكم الأنذال فينا، زمان هون الأحرار منا فديت وحكم الأنذال فينا، ملأنا البر من قتل كرام على غير إهانة صابرين، سنبحث عن شهيد في بلادي يبايعه أمير المؤمنين، سنبحث عن شهيد في بلادي يبايعه أمير المؤمنين ونحمله على هام الرزايا لظهر نشتهيه ويشتهينا، فإن الحق مشتاق إلى أن يرى بعد الجبابر ساجدين. ولا أسألكم أن نصمت دقيقة وندعو في أنفسنا لأرواح الشهداء الذي لولاهم ما هبت علينا نسائم.
مشكلة أحسن من أوف.
ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك اعظما، فلولاك لم ينجو من ابليس عابد وكيف وقد اغوى صفيك ادم. والان مع كلمه فضيله الشيخ محمد الصاوي وهي بعنوان ارجوك لا تتزوج.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المجد والجلال، له سبحانه وحده كل الكمال، أحمده حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ربي ضاقت بي السبيل ودمعي فاض، كم كان قبل ذاك عصيا، ثقلت فوق منكبي ذنوبي، من يزيح الذنوب عن منكبي، بين جنبي مهجة يخفق الشوق لديها مع الليالي غنية، خشية الله تطلق الشوق لحنا وتغنيه بالرجاء ندية، ومع الليل دمعة تسكب الشوق ضياء يجلو الصراط السوية، بين آمال توبة ودواعي رهبة لم يزل دعائي خفيا، خاشعا في تضرع حملته رعشات تموج في شفتي. أنت يا رب نورك الحق أغنى كل شيء هدى، ومعنى جليا ملأ الكون بالجمال جمالا وغناء يفيض منه زكيا، كل ما في السماء والأرض يمضي حامدا خاشعا إليك رضيا، غير أن الإنسان ما زال يشقى حائرا في هواه، يمضي مضيا نسي العهد ويحه، فتراه تاه في دربه عصيا شقيا، جاحدا غاب في الضلالة أعمى أو وفيا بعهده وتقيا. جئت ربي إليك أسألك العفو، فهب من لدنك عفوا رضيا، ليس لي رضا سوى رحمة الله وعفو أظل فيه غنيا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجوك لا تتزوجني، هذه نبضات المشاعر لأسار الحب، هذه كلمات القلوب لمن يبحثون عن حياة زوجية سعيدة. إلى كل شاب أسرته نظرة فتاة جميلة وإلى كل فتاة تبحث عن مصاحبة شاب متميز، إلى فارس الأحلام وفتاة العمر، إليهم جميعا أبعث صوتي محذرا ومنبها ومعلما ومرشدا. قلب ينبض ومشاعر تتحرك وشهوة تغلي، نظرات حائرة وأصوات مختلطة وشعور متدفق، هذه هي أحوال الفتيات والشباب في هذا الزمان. لا تنام على فراشها فهي تفكر فيه، وهو لا يستلذ بنوم فسهره لرضاها، هي لا تأكل وهو لا يذاكر، هي لا تتحدث صامتة دائما وهو شارد بذهنه مفكر حيران، هما يحبان بعضهما. ولكن أغمضوا عيونكم واحبسوا أنفاسكم، فإليكم فواجع الدنيا وآلامها. كتبت حنان رسالتها المليئة بالآلام والدموع، عمري 26 سنة، أحدثكم من خلف القضبان. كنت فتاة جامعية في كلية الهندسة، ورأيت أحمد في القاهرة فأحببته وأحبني، رأيت الدنيا في عينيه جميلة، أدركت أن كل أحلامي ستتحقق بين يديه. أنا أمي مسنة ووالدي متقاعد، وأنا الكبيرة فأنا أمل البيت وسعادته، وتمر الأيام وأنا أقابل أحمد في الجامعة ولا أستطيع البوح له عما في قلبي من حب وتقدير. وتنقضي السنة الثانية من الكلية، كان دائما يلاحظ قربي منه، ضحكاتي معه، حديثي مع صديقاتي عنه، لدرجة أنهم سموني مجنونة أحمد. هو أيضا بدأت علامات الحب تظهر عليه، صارحنا بعضنا بالحب لكن ما العمل، هو من أسرة متوسطة الحال وأنا كذلك، إنهم يروننا صغارا مع أننا نملك المشاعر والعواطف. ليس هناك حل إلا الزواج العرفي، وفعلا تم ما نريد، ووقعت في وحل الآثام. كانت لحظات السعادة قليلة لكن الشيطان كان يزينها. مرت الأيام، أمي تتعجب من شرود ذهني الدائم، ووالدي يغضب من عدم جلوسي معهم على مائدة الطعام. تغير لوني واصفر وجهي وضعف جسمي كثيرا، كل هذا سببه أحمد. كنت أشعر أحيانا أنه يحبني حبا كبيرا، وأحيانا أشعر بلا مبالاة شديدة. سبحان الله، كثيرا ما أتذكر والدتي وهي في محراب الصلاة تدعو وتبكي، يا رب تنجح ابنتي وترزقها الزوج الصالح. كانت تلك الدعوة كخنجر يطعن فؤادي، كلما سمعتها لم أستطع البوح لأحد ولا الحديث مع أحد، همومي فقط أحاول أن أزيحها من على ظهري. وتمر الأيام ويتقدم لخطبة الكثير من الشباب والعرسان، وتهطل الدموع من عيني وأنا أرفض، ويسبني والدي سبا شديدا، ويأمرني أن أقدم العصير للعريس وأن أدخل إلى غرفة الضيوف وعبرتي تسبقني على خدي، ويقول الوالد تقدمي يا حنان لا بأس إنها خجولة شيئا يسيرا. كانت في تلك اللحظات صورة أحمد تمر علي بشكل غريب، كانت أعماقي تبكي وقد أدركت أني سقطت في مستنقع هل لا أدري سأخرج منه أم لا. كانت كل ذرة في جسمي تقول لذلك العريس أرجوك لا تتزوجني، أنت تستحق واحدة أخرى غيري. وتمر الأيام وأرسل إحدى صديقاتي تطلب من ذلك العريس أن يعتذر لأنني غير موافقة وأهلي يجبرونني، ويعتذر الأول والثاني والعاشر، وكادت أمي تفقد صوابها. كنت أنظر بعيني إلى أختي الصغرى سعاد، نظرات حب وإخاء، تمنيت لو يحدثها قلبي فيقول لها احذري يا سعاد عندما تكبرين من حب يقودك إلى حرام. إنني الآن أبكي وأنا أكتب لكم رسالتي هذه من عنبر النساء في سجن الجيزة. لقد شعرت يوما بصداع غريب، سقطت على الأرض، ذهبت بي إحدى صديقاتي إلى الطبيب، كان الجواب مبروك أنت حامل. لن أنسى أبدا تلك اللحظة، جئت إلى أحمد بعد إحدى المحاضرات، أرجوك يا أحمد الحقني، كان يبتسم وكأن شيئا لم يحدث. تبين لي أن حبه كان مجرد شهوة، وأن الليالي التي كنا نقضيها ساعات طويلة كانت مجرد عبث وله. بدأت أطلب منه الزواج وأن يتقدم لخطبتي، وأنني سأحاول من والدي ألا يطلب منه شيئا، لكنه كان يعتذر. الوضع المادي صعب والحياة أكبر مما تتصورين. ذهبنا إلى طبيب، أجهضنا الجنين وأسقطناه. ومرت الأشهر وحمل آخر، وحصل له ما حصل للحمل الأول. كنت حقيقة أسيرة لذلك الشاب، أعيش بلا هدف وأسير بلا خريطة. أما الجامعة فلا تسألوني عنها، السنة الثالثة لم أنجح فيها. كذبت على والداي وأخبرتهم أنني نجحت وعلي بعض المواد الدراسية، حتى بعض صديقاتي كن يحذرنني من مغبة صحبة شاب وأنها تقود إلى هموم وآلام. لكن صدقوني يا إخواني، بعدي عن ربي كان هو السبب. ستقولون لي كيف صلاتك يا حنان وكيف قراءتك للقرآن؟ سأقول لكم، أنا لا أعرف إلا قنوات الغناء وألعاب الكمبيوتر، أنا مقصرة مع ربي سبحانه. صدقوني، كم ذرفت الدموع ليلا على فراشي لأنفس عن الهم الذي يجتاح صدري. فكرت كثيرا ماذا أفعل مع أحمد. كانت المصيبة أنني رأيته يضحك مع بعض الفتيات في الجامعة، فأدركت حينها أنني أحقر فتاة في الدنيا، لأن أنني بعت عرضي بورقة صغيرة خدعنا أنفسنا أنها عقد زواج. فجأة اختفى أحمد من حياتي، هاتفه المحمول مغلق، لا يحضر إلى الجامعة. سألت عنه كل أصدقائه لكن لا خبر. 3 أشهر كاملة وبعدها دخلت حنان أختكم إلى مستنقع الرذيلة. تعرفت على شاب آخر، أمضينا الوقت على الآلام التي كنا نظنها سعادة. فضحني ببعض الصور العارية، هربت من المنزل، ذهبت إلى إحدى صديقاتي في قرية بعيدة. ملت مني صديقتي، خرجت من عندها لا أدري إلى أين. كنت في الليل وحيدة تمر بي صورة والد الحنون بابتسامته العذبة التي كان يستقبلني بها عند عودتي من الجامعة، صراخ أختي الصغرى سعاد عندما لا أحضر لها بعض الحلوى، نظرات أمي العطوفة، آية الكرسي التي كانت معلقة في صالة المنزل، أذان الفجر، شاشة الكمبيوتر، أول مرة رأيت فيها أحمد، صور وصور وذكريات أليمة مرت علي وأنا لا أشعر. كنت أمشي في تلك القرية وحيدة، حنان هربت من أسرتها خوف الفضيحة، وهي الآن بلا أم ولا أب ولا أرض ولا وطن. لن أكمل لكم بقية القصة، فأنتم تعرفون، ليالي حمراء في وكر صغير، ثم قضية آداب في قسم الشرطة، ثم تحويل إلى سجن النساء في الجيزة. هنا في السجن حيث الروائح الكريهة والصور الغاضبة بين أنياب لا ترحم، مخدرات وتدخين ومعاص وأنين. يا الله، كنت ستكونين مهندسة في يوم ما يا حنان، كنت ستسعدين والديك، لكن هذه نتيجة حب كاذب وزواج مزيف محرم. صدقوني، أنا أبكي وفي قلبي توبة لله. أعلم أنني سأقضي هذه المدة ثم سأخرج إلى المجتمع مرة أخرى، لكنني لا أريد العودة إلى الحرام أبدا. لقد أدركت معنى قوله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. بالله عليكم يا من سمعتم قصتي، ادعوا لي أن أخرج من سجني بقلب مؤمن تائب ونفس صادقة تقية. أرأيتم هذه الصورة الأليمة يا شباب؟ أوصلت إلى مسامعكم هذه الألحان الحزينة يا فتيات؟ ترى هل انتفضت مشاعركم من قصة حنان؟ أسألكم بالله، كم حنان بين فتيات المسلمين وكم أحمد بين شباب المسلمين؟ كم شاب وفتاة وقعوا في هذا الزنا المحرم، الزواج العرفي، يخفون عن أسرهم حقيقة آلامهم ثم يلقوا تلك الهموم على مجتمع يشتكي أصلا من فقر ورذيلة وأتعاب طويلة؟ إنه الشيطان يزين شهوة عابرة لتكون علاقة سريعة ثم نهاية مبيتة. آهي من شبابنا وفتياتنا، تخدرهم القنوات وتأسرهم الأغنيات وتقيدهم الشهوات، فيزدادون هموما على هموم وآلاما فوق آلام، ويعيشون حياة مليئة بالأوجاع والأسقام. خوف من الفضيحة وقلق على المستقبل وهروب من الواقع. ترى كم مرة بكت أم حنان العجوز
وكم مرة تألم والدها، تمر عليهم الأيام ولا يدرون أين ابنتهم، ترى ما هي مشاعر سعادة الصغيرة حينما تكبر لتخبرها الأم أن أختها ضائعة فقدوها وهي في زهرة ريعان شبابها. يا شباب الإسلام، يا فتيات الإسلام، كم شاب طعن فؤاد فتاة، وكم فتاة طعنت أحلام والديها، كم شاب خدع نفسه قبل والديه فسقط ضحية شهوة، وكم فتاة أمست سلعة رخيصة تباع بالليلة والساعة. أليست تلك ذنوب منعت النصر أن يأتينا؟ أليست تلك مصائب أذلت رقابة رقبة أمتنا؟ إلى كل شاب وفتاة تعلق بهذه الصورة المحرمة، صورة الزواج العرفي، أدعوكم الليلة إلى أن تصححوا المسار والطريق. كن شجاعا أيها الشاب، وأنت أيتها الفتاة، إما أن تحيوا حياة كريمة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا نريد حراما يقود إلى ألم. كن شجاعا، تقدم لخطبتها من أبيها إن كنت تحبها. كوني شجاعة أختي وقولي لا أريد حراما يغضب الله، وأهلا بك في بيتنا إن كنت تحب الله. فإذا كانت القلوب قاسية والشهوة متسلطة فإليكم هذه الصور إن كنتم تستلذون بالحرام. فتذكروا كم من شاب عفيف صان عرضه لأنه لا يريد إغضاب ربه، وكم من فتاة صادقة حفظت نفسها لأنها تخشى عقاب مولاها. إن كنتم تستلذون بالحرام فتذكروا دموع الأمهات في المنازل، وزفرات الآباء المجهدين بالأعمال، وأحلام الأسر التي تنتظر أن يتخرج الشباب والفتيات ليرفعوا رأس الأمة عاليا. إن كنتم تستلذون بالحرام فتذكروا أنكم تعصون من أعطاكم السمع والبصر والجوارح وركب فيكم الحب والمشاعر. إن كنتم تستلذون بالحرام فتذكروا صورة أخوات لكم في فلسطين ظلت تلك الفتيات يحافظن على أعراضهن وسط شهوة وجوع واحتلال، حتى أمسكت بهم أيدي الذئاب القذرة وهناك في معتقلات إسرائيل، فقدن أطهر ما يملكن، ومع ذلك هن ثابتات على مقاومة المحتل ونصرة دين الله. يا من تتزوجين عرفيا، أختك هناك خلف القضبان تأكل طعاما فاسدا، هذا إن أكلت، وتشرب ماء كدرا، هذا إن شربت، ظهرها يشتكي من سياط صهيون، وعظامها تئن وتصرخ من صقيع الغرفة الإسمنتية التي لا غطاء فيها ولا فراش. ومع هذا فهي أنثى تعيش من أجل هدف، وتحيا من أجل رسالة، وتقاوم من أجل عقيدة. يا من تتزوج عرفيا، هل تلك اللذة التي تجدها في أحضان من معك تنسيك صراخ إخوانك الأسرى في كوبا؟ هل تلك اللذة تنسيك أنين إخوانك الجوع في دارفور وإثيوبيا؟ دموع تجري وآلام تفري وإخوانك صابرون على لا إله إلا الله. ترى ما هو هدفك؟ أن تصاحب هذه وتلك، أو تضاجع هذه وتلك، ثم ماذا بعدها؟ هل قدمت لدينك شيئا؟ هل نصرت نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أوذي في دينه ونفسه وشريعته حتى وهو في قبره؟ ترى هل أنت مستعد لرحيلك عن الدنيا؟ إن الذي خلقك وكونك وأوجدك وأجرى الدم في عروقك نهاك عن زواج كهذا وعن علاقة كهذه. واستمع إلى نصيحة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه عبد الله بن مسعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالصوم يخفف الشهوة ويذهبها. فهل فكرت يا أخي أن تعمل بهذه الوصفة النبوية؟ والله فيها الخير والفلاح والفوز والنجاح. ثم مع هذا غض بصرك عن الحرام. وأنت كذلك أختي، ألم يصل إلى مسامعكم هذه الآية الجميلة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الله أكبر، ما أعظم توجيه الله. هل فكرت أن تعمل بهذه الوصفة النبوية يا أخي؟ إنه الله الخالق العالم بكيفية إصلاح النفوس إلى كل شاب وفتاة بينهما علاقة محرمة اسمها زواج عرفي. أقول لنجعل هذه الليلة ليلة توبة وإقبال وصدق مع الملك المتعال، لنذرف الدموع ولنسجد في محراب الخضوع ولنقول يا رب أنت ترى حال هؤلاء الشباب، أنت مطلع على حال هاتيك الفتيات، خذ بأيديهم يا رب إلى الحلال، خذ بأيديهم يا رب إلى طريق السعادة والراحة، اجعلهم يقتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه. وقف يا أحباب، شاهدوا هذه الصورة الجميلة، خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها العظيمة التي أقرأها ربها السلام من فوق سبع سماوات، رأت النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، اطلعت على شمائله وأخلاقه وصفاته، فتمنت من قلبها أن تتزوجه، لكن زواج بالطريق الصحيح، مع أنهم في الجاهلية التي كانت مملوءة بالمعاصي والآثام. وتزور خديجة رضي الله عنها إحدى صديقاتها وتلمح تلك المرأة في عيني خديجة الرغبة في الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم، فتذهب تلك المرأة سريعا إلى رسول الله وتقول له يا محمد هل لك أن تتزوج من امرأة ذات شرف ومال وحسب؟ ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم نعم، لكن أنا لا مال عندي ولا مؤونة. وتجيب تلك المرأة لقد كفيت ذلك كله، هل تعلم من هي يا محمد؟ إنها خديجة بنت خويلد السيدة الغنية الصالحة الطاهرة، وتعلو الفرحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يفكر في الحرام أبدا، فهو الطاهر المطهر. ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب ليخبره برغبته، فهو ولي أمره وليس من الأدب أن يتجاوزه ليفعل ما يريد، مع أنه رجل ويستطيع أن يقدم على ما يشتهي، لكنه الأدب. فالمسألة زواج دائم وليست علاقة عابرة، وهكذا ينبغي أن تكون أخلاق الرجال، وهكذا تكون المروءة والشهامة. ويوافق عم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الفكرة، وفي تلك اللحظات تستعد الأسرتان لاستقبال هذا الحدث الكبير، ويجتمع أولياء الأمور ويدون التاريخ لنا خطبة عقد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خديجة بنت خويلد التي ألقاها عمه أبو طالب في ذلك المجلس الموقر. الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وأصل معد وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح عليه برا وفضلا وشرفا وعقلا ومجدا ونبلا، فإن كان في المال قلة فإن المال ظل زائل وأمر حائل وعارية مسترجعة. ومحمد من قد عرفتم قرابته وقد خطب خديجة بنت خويلد وبذل لها من المهر 12 أوقية ذهبا، وهو مع هذا له بعد ذلك نبأ عظيم وخطر جليل، ثم تم الزواج. سبحان الله، وتمر الأيام، زواج مبارك وحب دافئ ومشاعر صادقة، ويعيش الزوجان أجمل حياة. أرأيتم بركة الحلال؟ أو أحسستم بروعة الصراحة وعدم الخفاء؟ إذن لما لا يكون هذا حال كل شاب وفتاة يرغبان في الزواج مهما كانت العقبات ومهما كانت الظروف؟ والله يا شباب، لا شيء أجمل من طاعة الله ولا شيء أعظم من مرضاته. أليس هو ربنا سبحانه الذي خلقنا؟ أليس هو الذي أوجدنا؟ أليس هو من جعل المرأة تحب الرجل والرجل يحب المرأة؟ إذن لماذا نبتعد عن طريقه؟ ولماذا نأخذ بقوانين غير التي وضعها لنا ربنا؟ إن الإسلام أيها الأحباب وضع شروطا وضوابط لتعامل الرجال مع النساء، وهذه الشروط والضوابط هي في مصلحة الجميع، حتى لا يعض شاب أصابع الندم، وحتى لا تبكي فتاة على طهر ضائع. ليكن شعارنا الحب إما أن يكون كما يرضي الله وإلا فلا. لحظة يا أحبابي، أطرح عليكم سؤالا، ما الذي يقود الشباب والفتيات إلى علاقة كهذه أو إلى حب كهذا؟ أليس هو الإعجاب؟ وكيف يبدأ الإعجاب؟ بنظرة جميلة وابتسامة وردية ومزاح وحديث بين أروقة الجامعة أو في حديقة أو نزهة، ثم شيئا فشيئا يتعلقان ليتزوجا عرفيا. سبحان الله، ترى ماذا سيكون حالنا لو أننا غضضنا أبصارنا عن الحرام ألسنا كنا سنحمي أنفسنا من هذه المآسي. أرجوكم أعطوني أسماعكم وتأملوا هذه الكلمات العظيمة. يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن في القول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يا الله هل سمعت يا أختي هذا النداء من ربنا لزوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمهات المؤمنين؟ فما بالك ببقية النساء. لا تخضعي أختي ولا تليني في الحديث، لا تخرجي متبرجة غير محجبة، إياك أن تظني أن هذه قيود تمنعك حريتك، إياك أن تظني أنها ضيق وهم، لا والله بل سعادة وانشراح وراحة وأفراح. بالله عليكم يا أحباب، هل أحد أحرص علينا من ربنا؟ هل أحد يزكينا ويطهرنا أكثر من تطهير الله جل وعلا وتزكيته لقلوبنا؟ قال الله في الآية السابقة ذلك أزكى لهم. والله لو استشعرنا عظمة الله وحكمته وأنه الخالق المكون لهذه الدنيا لأدركنا أننا جزء من ذلك الكون، فلا يحق لنا أن نتمرد على شريعته. يا كل فتاة تحب، يا كل شاب يعشق، يا كل اثنين أحب بعضهما ويخافان أن يقودهما الحب إلى حرام، أقول لكم لما لا نحب من جعلنا نحب؟ لما لا نحب من جعلنا نحب؟ إنه الله. لما لا نأنس به؟ لما لا نملأ قلوبنا من عظمته؟ لما لا نتأمل جميله وفضله علينا؟ صدقوني إنها من أسعد اللحظات حينما تجد شيئا تحبه أو تتذكر أمرا تحبه، أن تتذكر ربك سبحانه وتعالى وأن تجعل هذه المحبة خالصة لله. فإذا كان ذلك الحب يرضي ربي فأهلا به وسهلا، وإن كان لا يرضي ربي فبعدا له وسحقا. أسندوا ظهوركم وامنحوني أسماعكم. أم سليم الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها امرأة مسلمة عفيفة ذات خلق وجمال ودين، قل أن يكون مثلها في النساء. يموت زوجها ويرحل عنها وتشغل أم سليم نفسها بالله ورسوله، فالهم الأول والأخير هو أن يرضى عنها ربها. وككل النساء يود قلبها لو تتزوج، وسبحان الله يتقدم لخطبتها أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه، وكان وقتها آنذاك مشركا فعرض عليها الزواج لكنها رفضت، قالت أنا مسلمة وأنت مشرك، فضاعف لها في المال والصداق، لكنها قالت لا أريد منك مالا فأنا مهر الإسلام. يا الله وطعنت تلك الكلمات فؤاد أبي طلحة رضي الله عنه. يا لها من امرأة عظيمة، إنها تحب دينها وربها ورسولها أعظم من كل شيء. يا لها من امرأة تحمل أجمل المبادئ وأحلاها. زاد ذلك من رغبة أبي طلحة فيها، بدأ يقترب من الإسلام ويتعرف عليه، وبالفعل اغتسل وتطهر ولحق للنبي صلى الله عليه وسلم لينطق بالشهادتين. هو لم ينطق بها لأجل أن يتزوج أم سليم، وإنما قالها بعد أن رأى عظمة هذا الدين وروعته، كيف استطاع ذلك الدين أن يحافظ على أعراض النساء وأن يحميهن من أنياب الذئاب، بعد أن كانت المرأة في الجاهلية ذليلة مهانة إلا إن كانت ذات نسب، ها هو يرى امرأة تجعل مهرها أعظم مهر في العالم. قالت ما مثلك يرد يا أبا طلحة، ولكني مسلمة وأنت رجل كافر. فقال سأبذل لك الصفراء والبيضاء، يعني الذهب والفضة. قالت لا أريد منك صفراء ولا بيضاء، إنما أريد منك الإسلام. قال فمن لي بذلك؟ قالت رسول الله اذهب إليه وسيدلك عليه. سبحان الله، قلوب عجيبة كل تعلقها بالله جل وعلا. بالله عليكم أليس من أعظم الحب أن تتمنى المرأة لزوجها الخير والفوز بالجنة؟ أليس من الحب أن ترتفع المرأة عن الدنيا لتتعلق بالدار الآخرة. يا كل فتاة تهوى ليكن في القلب الأغلى رب الأرض ورب الكون الملك الفرد الأعلى. قولي لعشيق مهلا لن أغضب ربي أبدا لن أجري خلف سراب لن أجري وسط الصحراء فأنا إسلامي أغلى من حبك بل هو أحلى. طهري لا لن أسقطه ليداس ولا لن أرضى إن كنت تريد حياة نسعد فيها أو نهنا فتقدم واحمل دينا فالدين بقلبي أولى. وستبصر مني حبا وستبصر مني وصلا. وقف يا شباب. قالت لي مروى دعني أقص عليك يا شيخ قصة صاحبتي سلاف. قالت تلك الكلمات وأنا أشعر بدموعها تنساب عبر سماعة الهاتف. سلاف يا شيخ من أسرة محترمة وعائلة كبيرة. كانت سلاف تملك جمالا أخاذا صوتها الحنون يجذب إليها كل شباب الجامعة. لكننا كنا نحن مجموعة من الفتيات نحذر بعضنا من الوقوع في شباك الحب والضياع. لكن سلاف كانت لا تبالي أحبت شابا وأحبها. كانت علاقتهما لا تتعدى أسوار الكلية. بدأت شيئا فشيئا تقصر في الصلوات المفروضة. كان لنا مصلى داخل الجامعة خاص بالطالبات وكانت حريصة أن تصلي فيه باستمرار. كانت يا شيخ إذا دخلت تشعر كأن نورا دخل معها ترى قطرات الماء وهي تتسلل من أطراف أصابعها فتشعر بطهر غريب. لكن ما عدنا نرى تلك الصورة. ذهبت إليها يوما أخبرتها حذرتها فغضبت مني غضبا شديدا صرخت في وجهي أنت لا تعرفين الحب وحلاوته يا مروة أنت جاهلة أنت قاسية لا تملكين مشاعر. قلت لها هل نسيت يا سلاف القرآن الذي كنت ترتلينه بصوتك الجميل بينما كنا نحن نردد أغاني عمرو ووائل وتامر. نظرت لي باحتقار تركتها ومشيت كنت أشعر أنها ستحتاجني في يوم من الأيام. وقعت سلاف في أسر ذلك الفتى. أصبح واضحا عليها شدة التعلق بذلك المحبوب. كان والدها طيبا طلب منها أن تستعد في نهاية الجامعة لبناء عش الزوجية الجميل. كانت تبتسم. مرت الأيام وبدأت سلاف تخرج معه سرا وتترك بعض المحاضرات. أقسم لها أنه لا يبحث إلا عن الزواج. زاد ذلك من حبها له أصبح هو يملك كل جوارحها وعواطفها. في ليلة زعمت أنها ستخرج مع بعض صديقاتها لشراء مستلزمات الفصل الدراسي الأخير في الجامعة. كانت قد واعدته كثر بينهما الحديث. سقطت تلك الليلة ضحية للآلام والهموم. أفاقت بعد سكرة الشهوة لتجد نفسها بلا شيء. كان حبيبها يدخن سيجارة وهي تلملم ثيابها وقلبها يخفق بقوة شديدة. بدأت سلاف تبكي. كانت أعماقها تهتز. تذكرت ربها سبحانه وتعالى. تذكرت والديها. تذكرتني أنا وصديقاتها يا شيخ. كان يحاول تهدئتها ويقول لا تخافي نحن من اليوم أصبحنا زوجين وخذي هذه الورقة وسنوثقها من عند محام صديق لي. عادت تلك الليلة مجهدة الخطوات محملة بالزفرات. خرجت طاهرة وعادت بلا طهر. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وتجري عقارب الساعة بأقصى سرعة وتأتي الامتحانات النهائية ويتخرجان من الكلية. ظنت أنه سيتقدم حينئذ ليخطبها من والدها لكنه كان يتهرب يغلق هاتفه أحيانا ولا يرد عليها أحيانا أخرى. تسأل عنه والدته فلا تجده في المنزل. وبدأت تلك الأحلام تتبخر شيئا فشيئا. ذكريات سوداء عادت على رأسها. بدأ القلق ينتابها. نوبات صداع شديدة. سهر حتى أذان الفجر. آلام في مفاصلها. ضعف جسمها كثيرا. وما عادت سلاف بتلك الصورة الجميلة المعهودة. لقد كرهت سلاف الحياة كلها حتى أسرتها يا شيخ حتى المجتمع الذي نشأت فيه حتى صديقاتها بل كرهت حتى نفسها. في أروقة الجامعة تقابل سلاف حبيب قلبها للمرة الأخيرة في حياتها. تعلقت به. أرجوك تقدم إلى والدي وتزوجني، أرجوك لا تتركني هكذا ضحية للآلام. كان يأخذ شهادته من كليتهما كلية الآداب، وواعدها خيرا وأخبرها بأنه سيسافر إلى دولة خليجية وسوف يأخذها معه عندما يحصل على عقد العمل. وفي تلك الأثناء وبينما كانت الطائرة ترتفع بحبيبها تشق السحاب، كان في أحشاء سلاف طفل يتحرك، ألم وسهر وضيق وكدر ودموع تجري كالمطر. صدقني يا شيخ، سلاف طيبة كريمة لا تستحق هذه المعاملة، لكنه الشيطان والحب الكاذب. مرت 14 ليلة، بدأت علامات الحمل تتضح، اتصلت بي سلاف تستنجد، أرجوك أدركيني يا مروة أدركيني. بدأ الجنين يكبر وهي تحاول أن تنعزل في غرفتها بعيدة عن نظرات الوالدين والإخوة. جئت إليها في بيتها، سلمت على أمها فرحبت بي وقالت أرجوك يا ابنتي مروة أقنعي سلاف بالعريس الذي سيتقدم إليها اليوم بعد صلاة العشاء. قلت خيرا إن شاء الله يا عمتي. دخلت إلى غرفة سلاف لأراها بعد أكثر من شهرين. من أول وآخر مرة تكلمت معها فيها عن حبيبها المفقود، رأيتها والله كأنها كانت تودعني وتودع الدنيا كلها. ضممتها إلى صدري، بدأت تبكي، قالت لي ليتني سمعت كلامك يا مروة. كنت أقول لها عودي إلى الله يا سلاف، فلا أحد سيقبلك سواه. كانت تنشج وتقول تبت يا رب تبت يا رب. طلبت مني أن أخرج معها الآن لتخبرني بالخبر. وبينما هي تلبس ملابسها كان جرس المنزل يرن، كان على الباب عريس صالح، كانت تلف حجابا صغيرا على رأسها وشعرها وهي تتأوه بصوت خافت أرجوك لا تتقدم أيها العريس، أرجوك لا تتزوجني. نزلنا خلسة دون أن يشعر والدها، أخبرتني بكل شيء. لقد باتت الفضيحة مؤكدة، لا بد من الإجهاض، لكن ليس عن طريق المستشفى أو الطبيب حتى لا يسأل أو تسأل سلاف عن ولي أمرها. قلت لها لا تخافي سنجد طبيبا يوافق. كانت متعجلة لم تصبر، قالت لي أعرف امرأة تداوي ببعض الأعشاب فقد يكون عندها وصفة معينة. رفضت فكرتها بداية، لكنني وافقتها عندما رأيت دموعها تغرقها وتغرقني. ذهبنا إلى تلك المرأة، أخذنا منها تلك الأعشاب بمبلغ زهيد، أعطتنا بعض الأدوات التي ستساعد سلاف على الإجهاض. وهناك يا شيخ بدأت مروة تبكي على سماعة الهاتف، قالت ذهبنا إلى منزل إحدى الصديقات، هناك تناولت سلاف هذه الأعشاب وبدأت تحاول إجهاض نفسها. وفجأة أصيبت سلاف بنزيف حاد، بدأت الدماء تتدفق منها بغزارة شديدة، كانت تصرخ وكنا نحاول تهدئتها وإيقاف ذلك النزيف. كنت أسمع تأوهاتها يا رب ارحمني يا رب يا رب سامحني يا رب، كانت كلماتها تقطع فؤادي. وكنت أنظر إلى بريق عينها الذي بدأ يخفت شيئا يسيرا، كنت أشعر وكأنها تقول سامحيني يا مروة، وليسامحني والداي وإخوتي، وليسامحني المسلمون جميعا. كنت أعلم أنه طريق يقود إلى خداع، لكن لا أدري لما خدعت نفسي. صدقيني يا مروة، حبه خدعني. أحسست كأنها تريد أن تقول والله يا مروة إنني أحب ربي وأحب رسولي، أحب أمي وأبي وأحبكم جميعا، لكنه الشيطان. بدأت سلاف تصرخ صراخا عجيبا، قالت آه. ظهر بعض الجيران يطرقون الباب علينا، حاولنا أن نقنعهم بأنها مريضة. اقتربت من سلاف، أمسكت بيدها، أمسكت بيدي اليمنى، ضغطت عليها بقوة. عندها أدركت أنها ستودع الدنيا. سلاف قولي لا إله إلا الله، قالت لا إله إلا الله سامحني يا ربي. خرجت روحها، ارتخت أطرافها، سقطت يدها من يدي. يا شيخ إني أرجو أن تكون سلاف مؤمنة صادقة، وأرجو أن يتقبلها الله وأن يتوب عليها. زينت لي عيشا بوادي السراب وعالم السحر ودنيا الضباب، وأنت باللذات أغريتني وحرشتني بانطلاق الشباب، وحركت في اشتهاء الرجال وميراث هم وغول العذاب، ودغدغتني برقيق الكلام وراوتني نظرة واقتراب، وطمأنتني بوعود الطريق وأمن السبيل وسحر المآب. فرحت وإياك في نشوة مجوسية الليل دون احتساب، فأصبحت في عالم السيدات وقد كنت بالأمس بكرا كعاب، إلى أن أفقت على صرخة مسعرة بعظيم المصاب. هنا ها هنا في حشايا جنين، جنين الخطيئة وابن العذاب، فجئتك ضارعة في ابتهال فألقيتني هاهنا في التراب. فيا فارسي في سني الشباب ويا تاركي في بيوت الخراب، ستلسعني سنوات الخريف وتتركني في الخنا والعذاب. يا كل شاب مسلم، يا كل فتاة مسلمة، احذروا مصائد الشيطان، علقوا قلوبكم بالله وحده سبحانه. والله ما تعلق قلب بالله إلا وآواه الله، والله ما لجأ قلب لله إلا وأغناه الله، والله ما استعان قلب بالله إلا وأعانه الله، ووالله وما خاف قلب من الله إلا وأمنه الله. روى أهل السير عن شاب من أهل مكة كان من أجمل خلق الله حسنا وبهاء، كان يسمى يسار العابد. أحب فتاة مغنية قابلها يوما من الأيام، قابلته أخبرته بحبها وأخبرها بحبه، قالت ما يمنعك، وقد دعته إلى الحرام، الموضع خال والرقيب قد نام والناس قد ذهبوا. عندها تذكر الله فقال يمنعني قوله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل خلة ومحبة تنقلب عداوة يوم القيامة إلا خلة ومحبة المتقين. هذه رسالة أسوقها اليوم إلى شبابنا وفتياتنا، لنعلق قلوبنا بالله، لنسلك الطريق الشرعي الذي شرعه الله، ولنعلم أن إتيان الأبواب البيوت لا يكون إلا من أبوابها، ولنعلم أن من يأتي بيتا من غير بابه لا بد أن يجني على نفسه، إما أن يشعر بشك أو ريبة أو لا تستمر حياته أو ينضب ذلك الحب الذي يكون بينهما. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلح أحوال شباب المسلمين. يا رب أصلح أحوال شباب المسلمين، يا رب أصلح أحوال فتيات المسلمين، خذ بنواصيهم إليك أخذ الكرام عليك، أعنهم ولا تعن عليهم، انصرهم ولا تنصر عليهم، امكر لهم ولا تمكر عليهم، اهدهم ويسر الهدى إليهم. اللهم انزع من أفئدتهم حب الدنيا والشهوات، وأبدل مكانها حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم. يا رب كل شاب معنا الآن في هذه القاعة وكل فتاة في هذه القاعة، نسألك يا رب باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، إن كان في القلب شهوة أو فتنة، نسألك أن تنزع هذا كله من القلوب، وأن ترجعهم إلى بيوتهم كيوم ولدتهم أمهاتهم طاهرين من الذنوب والآثام. إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ لنا بلدنا مصر، اللهم احفظها من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص المجرمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم ولي علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكرا للشيخ حفظه الله عنا خيرا. الليل يبدو لأمتي أبدا، الليل يبدو لأمتي أبدا، كأن وعد الصباح راح سدى، علقه فوقنا معلقه وراح عنا وعنه مبتعدا، كجيش غزو تطرى كتائبه كل كريم يلقاه منفردا. لكن إذا ما أبصرت أوجهكم رأيت وجه الظلام مرتعدا، فالصبح مولودكم ووالدكم، أكرم به والدا وما ولدا. والآن مع كلمة فضيلة الشيخ علي قاسم وهي بعنوان تعيش.
السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقيني وإخوتي والمسلمين جميعا شر البدعة والضلالة والنار، هو ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، أشكر هذه الدعوة الكريمة من إخواننا من طلاب كلية الهندسة بجامعة أسوان، وأسأل الله تعالى أن يباركهم وأن يزكيهم وأن يحفظهم وجميع شباب المسلمين. ولقد شرفت اليوم أن أكون برفقة أخي الأكبر فضيلة شيخنا محمد الصاوي حفظه الله تبارك وتعالى، وأسأل الله تعالى أن يجري الحق على لسانه وقلبه. ولا تزال كلمتي واحدة فيكم يا شباب الصعيد، فأنا أعلنها في كل بلد أنزله: لن يهزم الإسلام في مصر طالما كان شباب الصعيد. أقولها لله، ولا أجامل إخواننا من طلاب كلية الهندسة، وقد سبق بفضل الله تعالى أن التقيت إخوانكم في عدد من جامعات الصعيد، فهي كلمة أقولها لله تعالى، أسأل الله تعالى أن يتقبلنا وإياكم فيها بالقبول الحسن. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، كذا قعد علماء الأصول رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وأرى أن وقت الحاجة الآن بات ملحا أن يسمع شباب المسلمين كلمات هي من كتاب ربنا وسنة نبينا وتاريخنا الإسلامي المشرق، ليتعرف الناشئة على كتاب ربهم وسنة نبيهم في وقت أراد المضللون فيه أن يجعلوا من الإسلام فزاعة حتى يكفر شباب المسلمين بالفكرة الإسلامية. ولقد رأينا الآن من بني جلدتنا وممن يتحدثون ويتكلمون بألسنتنا من لا يريد إسلاما ومن يرغب عن ملة آبائه وأجداده. فإن كان لنا من كلمة نذكر بها شباب المسلمين في هذه الجامعة، فإننا نقول لهم: إن كان أخونا الفاضل قد ذكركم بضرورة حب الله واجتناب الحب الحرام، فإنني أذكركم بوجوب حب الإسلام ونصرته في زمان تطاول فيه المتطاولون من الأقزام على الإسلام. ولقد صدق نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم في مستدركه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس أيام خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، ويتكلم الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. بل إن التافهين الآن يقدمون لشباب الإسلام في فضائيات موجهة على أنهم النخبة المثقفة، وأن بقية الناس لا تفهم ولا تعي، هكذا يقدمونهم. وكثير من شبابنا ممن بهروا بحضارة الغرب وزخرف أموره
صاروا يتتبعون كلام هؤلاء وكأنه وحي يوحى، فأردت الآن في هذه اللحظات الدقيقة من تاريخ بلدنا مصر أن أعلي للإسلام راية في كلية الهندسة، فأعيروني القلوب والأسماع لأطلعكم على صفحة مباركة من تاريخنا المشرف في مصر. هذه الصفحة أريد لها ألا تعلم، هذه الصفحة يجهلها كثير من الناشئة، إنها صفحة وقعت في نهاية الثمانينات. في نهاية الثمانينات وقف شيخ الأزهر رحمة الله تبارك وتعالى عليه، الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، ووقف برفقته آنذاك فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وكان معهم مؤازرا ومعينا الشيخ صلاح أبو إسماعيل والد الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل، وكان معهم غير واحد من علماء الأزهر المعتبرين المحترمين، وطالبوا حسني مبارك بتحكيم شرع الله في البلاد والعباد. وهنا خرجت شرذمة حقيرة قليلة، هذه الشرذمة يا عباد الله قالت: لن نقبل بالعودة للظلامية والورائية والتخلف، لأننا نتبنى مشروع الحداثية. وكان على رأس هؤلاء من يسمونه الآن في جرائدهم شهيد الكلمة فركفودة، وكان معه محمد خلف الله وفؤاد زكريا، ووقف هؤلاء في وجه علماء الأزهر الشريف، وكانت لهم شبهات مثل هذه الشبهات التي تطرق مسامعكم صباح مساء، وبدأوا يشوشون صورة الإسلام، فتارة يقولون: الشعب غير مهيئ لقبول حكم الإسلام. وهنا أجرى شيخ الأزهر الراحل رحمة الله تعالى عليه استفتاء، وقد وقع هذا الاستفتاء من مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، عمل استفتاء، وبعد هذا الاستفتاء الذي وقع وحدث اتعمل في 6 محافظات، كم منهم محافظة أسوان عندكم هنا عشان تعرفوا آبائكم وأجدادكم عملوا ايه. ووقفهم كان نص الاستبيان: هل تقبل أن يكون الإسلام مرجعية عليا للحكم في مصر؟ تخيلوا يا إخواني كم كانت نسبة الإقبال على هذا الاستفتاء في أسوان وفي 5 محافظات أخرى، تخيلوا كم يا أصدقائي؟ مش 72.8%، لا، كانت 96.8% بيقولوا نعم للإسلام. راح التانيين دول طالعين لك بقى ملاعب شيحة، هتطلع تطلع بقى شوف بقى، أصلين تدينتوا الاستفتاء، قلتم اللي يقول نعم داخل الجنة واللي يقول لا داخل النار، فالناس خافت من المسألة دي وقالت بقول لك ايه، قول نعم عشان تدخل الجنة وخلاص خلصنا من القصة دي. قال لك ها خلصنا؟ احنا بنخلص ابدا؟ وبدأوا بقى يزنوا بقى يزن، حتى كتب كبيرهم الذي علمهم السحر، كتب بقى في جريدة الأهرام في اكتوبر سنة 1988، كتب بقى يقول لك شوف احمد الله يا شيخ الأزهر على جهل المسلمين. احمد الله على جهل المسلمين؟ يعني شيخ الأزهر بيسوق بهايم؟ شيخ الأزهر شيخ المؤسسة الرسمية في البلد يخاطب بهذه اللهجة؟ ولما تيجي نكلم يقول لك احنا بنحترم الدين، والله احنا مش ضد الدين، وما يتكلمش في الدين الا علماء التين. التين بشوك ولا من غير شوك؟ اسمع بقى يقول له احمد الله يا شيخ الازهر على تخلف المسلمين، احمد الله انهم يسمعوا لك رغم أخطائك النحوية والصرفية والبلاغية التي تصم بها آذاننا في أحاديثك. احمد الله أنه ليس بإمكان أحدهم أن يعترض عليك، أما وإن كان هذا شأنك وشأنهم. شأنهم دول يعني إيه؟ إحنا غيرهم يعني، الأهلي والزمالك والأطلس والآل إيه؟ لو مؤاخذة وفي رواية أخرى. رواها الشيخ لو مؤاخذة عم الشيخ محمد، هبقى أخذ دورة إن شاء الله. صليت على النبي واخد بالك أنت؟ قال له فهذا شأنك وشأنهم، أما إن كنت تظن أنه بإمكانك فرض الوصاية على العقول والأفكار فهذا ما لا نقبله منك، فإن عدت عدنا وإن زدت زدنا. يا الله، فالمشايخ قعدت تتكلم مع الناس. طب يا إخواننا أنتوا بتقولوا الحجة بالحجة والمنطق بالمنطق والبرهان بالبرهان، صح؟ أبدا. لغاية لما قعدوا يشنعوا على فكرة الإسلام ويلقبوه كما تسمعون في هذه الأيام بكلمة الإسلام السياسي، ويكتبون في الجرائد والمجلات ظنا أن شعب مصر المتدين سيسمع لهؤلاء ويطيع، بس بقول لهم يا أسدزة يا نخبة مسقفة، عايز أقول لكم أن البذر في أرض مصر يختلف عن البذر في كل الأراضي، فإن كانت هناك أراضي ستقبل كلامكم التافه الفاسد الذي يغني فساده عن إفساده وبطلانه عن إبطاله، فإن أمتنا المصرية لن تقبل أن تعيش بغير هويتها الإسلامية أبدا. بعد لف في المحافظات، وعم الشيخ محمد موجود، أنا أبشركم أن مصر أمة مسلمة ووالله لن تقبل أن تحكم بغير الإسلام. يا رجل ده الرجل الحشاش، والله أقولها لله، أنتم ما عندكوش حشيش هنا بتالي، أنتم عندكم مرجوان، واخد بال فضيلتك ولا برضه حشيش وفي رواية مرجوانة؟ يلا عليه العوض، واخد بالك الولد بتاع الحشيش عندنا في المنطقة سمع راجل قاعد طالع يقول، والله بهذا اللفظ وقد رأيت هذا، بيقول أنا أقبل حكم إبليس ولا الإسلاميين يوصلوش للحكم أبدا. قلت لا إله إلا الله، قد قالها سلفك عشان تعرف ان كل الناس سلفيين. واحد سلفه ابو بكر الصديق والتاني سلفه مايكل جاكسون. والله. فده بقى كان سلفه الحج فرق فود. فرق فود إقبال بركة التلميذة النجيبة له عملت مع حوار في كتاب اسمه حوار لا مواجهة. فبتقول له هل تقبل بالحكم الديني؟ وخلي بالك من كلمة الحكم الديني دي علشان الناس بتفهمها ان هي الحكم التيوقراطي اللي هو حكم رجال الدين للدولة، وده مش عندنا احنا كمسلمين سنة، لان احنا كمسلمين سنة لا نؤمن بولاية الايه؟ بولاية الفقيه. بتقول له هل تقبل بالحكم الديني لمصر؟ لا لا اقبل به مطلقا. قالت له ولو كان البديل اي حكم؟ قال لها ولو كان البديل الحكم الاستبدادي. فالتاني برضه شوف اتواصوا به، بل هم قوم طاغون. في سنة 2011 زبون ده قال اللي قاله مين؟ اللي في الثمانينات. سبحان الله، الفكرة واحدة. لما قعدوا يشنعوا على الإسلام يا طلبة الإسلام ويا شباب الإسلام، راح مشايخ الأزهر وقفوا موقف جزاهم الله خيرا عليه، قالوا لن ندع الإسلام أبدا يتطاول عليه المتطاولون ونحن أحياء. وأنا أقولها نيابة عن إخواننا من الدعاء، لن ندع الإسلام أبدا يتطاول عليه هؤلاء المتطاولون ونحن أحياء. سنظل للإسلام جسرا يعبر حتى نوسد في التراب ونقبر. فقالوا نعمل مناظرة علني، واتعملت أولى المناظرات يا إخواني في معرض القاهرة الدولي، حضرها آنذاك 30,000 مصري مسلم وغير مسلم حضروا. وقعد سمير سرحان، لا سمير سرحان المذيع، وكان عن يمينه المستشار مأمون الهضيبي والشيخ محمد الغزالي والدكتور محمد عمارة، وكان عن شماله أصحاب الشمال. قعدوا بقى دول يقوموا خابطين الشبهة، ويقوم المشايخ ما شاء الله لا قوة إلا بالله يقوموا إيه الكرة تقوم، يعني تيجي كده تقوم داخلة جون على طول. فكم من جملة الشبهات، شبهات نسمع بها الآن. انت خايف من الإسلام ليه؟ يقول لك يا عم أصل الجماعة دول هيأيدوا حريتي، أني راجل ببصبص براحتي وأكلم براحتي وشيد براحتي وأظبط براحتي. خد بالك هيجي الجماعة دول يقول لك حلال وحرام واتقي الله ومش عارف ايه وما تكلمش وحدي ومش عارف صح. الحياة تمشي ازاي كده بقى؟ خد بالك زي الراجل قابلني في كلية من الكليات وانا في الجامعة بيقول لي يا عم الشيخ علي انتوا هتلبسوا النسوان؟ قال لي شوف انا مأيدك في كل حاجة الا ان انت تلبس الحرير. قلت له ما انت عايز ايه؟ هل انا عايزهم كده يعني؟ واخد بالك يعني عايزهم سداح مداح. شفت الخيبة؟ فاحنا بنرد ونقول ابدا، ده الاسلام دين الحرية المنضبطة، لان حرية مطلقة تساوي مفسدة مطلقة. صح؟ دي الإشكالية. الرجل اللي بيقول لك أنا حر كل ما تكلم وقت مسقط بنطلونه، واخد بالك؟ بتشوف المنظر ده؟ شفته قبل كده؟ وصل هنا أسوان يا دي الخيبة. فكان زمان قبل ما الموضوع ده يوصل عندكم، يعني كان زمان ممنوع إن حد يبقى إيه سالت بنطلون. دلوقتي ونحن في عصر الحريات الواد منزل بنطلونه ورفع بوكسره، ايه اللي انت بتعمله ده يا ولد؟ يقول لك دي حريه شخصيه. مش بتشوف المنظر ده؟ الولد التاني بقى قاعد بيشرب ايه؟ شيش وبيقسم بقى. قاعد يقسم شيشة تفاح لا على شيشة مانجا انت ونصيبك. يا ابني ده حرام ولا حلال؟ يقول لك ان كان حلال ادينا بنشربوه وان كان حرام ادينا بنحرقوه. ينفع؟ تعال صلي يا ابني يقول لك لا اله الا الله. القلوب مصليه يا مولان، القلوب مصلي. واللي صلى اخد ايه؟ ما انتوا بتصلوا طول عمركم، كنتوا عملتوا لنا حاجه؟ يبقى انت مع الحريه المطلقه ولا مع الحريه المنضبطه؟ اتنين. الزبون اللي بيقول لك الحريه المطلقه، انا حر انا حر انا حر، بنقول له انت بتتناقض مع نفسك وبتكذب. ليه؟ ما انت بتطلع على طول في التلفزيون تاني يوم وتقول لي ايه؟ اشكو من الانفلات الامني، اشكو من التحرش الجنسي، اشكو. صح؟ مش كل ده ردة فعل طبيعية. الفكرة غلط، غرست في عقول الشباب والفتيات ان هم احرار بغير قيود. صح؟ يبقى اول حاجة الاسلام دين الحرية المنضبطة. اتنين، خايف منه ليه؟ يقول لك هتعملوا ايه في الاقليات؟ هتكفروا سيئاتهم وهتهدوا لهم كنايسهم وتؤمروهم باتباع الاسلام؟ ابدا. كيف نفعل هذا وديننا وقاعدة ديننا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. ألم يقل الله لا إكراه في الدين؟ فمن شاء أن يسمع مني وعن الله وأن يدخل في الإسلام طائعا مختارا قبلناه، ومن أراد أن يبقى على دينه فليبقى على دينه شريطة أن يلتزم بالعهد الذي أبرمه هو وآباؤه وأجداده، أليس كذلك؟ خايف منه ليه؟ يقول لك هتفرضوا علي نموذج إيه بقى؟ إيران ولا أفغانستان ولا الشيشان ولا السودان ولا مرجان ولا إيه؟ هتفرضوا علينا عشان أفهم بس. نقول له لا، هنفرض عليك نموذج أفغانستان ولا الشيشان ولا غير الكلام ده، هنفرض عليك نموذج النبي. ايه رأيكم في ده؟ في هذا النموذج النبوي الراقي الذي أقام للإسلام دولة كانت تهابها الروم وتجلها الفرس. صح؟ خايف منه ليه؟ خايف من الإسلام علشان الإسلام هيضطهد المرأة. يا الإسلام يضطهد المرأة؟ لا إله إلا الله يا رجل. ده سقراط كان بيقول عن المرأة أنها حشرة. سقراط الجماعة في مجمع في نقية أو مجمع في نقية سنة 586 ميلادية عملوا اجتماع كبير في المجمع علشان يناقشوا هل المرأة كائن حي ولا مش كائن حي. يعني انت متخيل يعني المرأة اللي مخلية الرجالة دي كلها تعبانة مش مصدقين دي كائن حي ولا لا؟ لا إله إلا الله. وقاعدين لسه في 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 فرنسا وفي في بعض البلاد بيسألوا وبيتحاسب هل المرأة دي لا حق ان هي مثلا تصوت، يعني تصوت في الانتخابات، مش صوت طولتم يعني، تصوت يعني ايه تصوت في الانتخابات؟ حق ميراث يعني هي بني ادمه لا حق. في الدول اللي بتقول لك ان هي دول متقدمه يجي الاسلام يسوي بين المراه والرجل في كثير من الحقوق والواجبات ويجبر الرجل ان يجل البنت وهي طفله وهي بنت وهي شابه وهي زوجه وهي ام ثم يكرمها وهي متوفاه. ده الاسلام. صح؟ خايف منه ليه؟ يا عم والله انا مع الاسلام، ده انا بموت في الاسلام. ده انت لو فتحت قلبي كده هتلاقي الاسلام نايم فيه كده. طيب جميل قوي. خير بقى في ايه؟ يقول لك اصل انا خايف من تسلط افراد واحزاب وجماعات معينه على الحكم يوروني ايام هباب. مش هي دي اللي بيقولوه دلوقتي؟ صح غلط. ليه غلط؟ لانك تسمع عنهم ولا تسمع منهم. صح. النهارده واحد يقول لك مين لما جه حكايه النعم ولا اللي هي قصه نعم ولا اللي هي بتاعت الاستفتاء دي، ارادوا ان يختبروا مدى جذور التيار الاسلامي في الشارع المصري. فجات الرقصه الفلانيه، انت هتقول ايه يا حاجه؟ لا. والمغني الفلاني هتقول ايه يابا؟ لا. واخد بالك؟ والموديل الفلاني هتقول ايه؟ لا. واخد بالك؟ والمذيع الفلاني حضرتك هتقول ايه؟ لا. ماشي يا عم، انا راجل رايت ان قاضيا او نعم دي فيها مصالح معينه، صح؟ وده خلاف سياسي لا يفسد للود ايه؟ للود قضيه، صح يا اخواني ولا لا؟ لان ده اختلاف في وجهات نظر سياسيه مش في وجهات نظر دينيه، صح يا اخواني ولا لا؟ الشاهد وقفوا وعملوا مشاكل، واول ما جت كلمه نعم، اول ما جت كلمه نعم قال لك احنا عرفنا من ورا الناس دي اتنين، وهنطلع روحهم بقى في الاعلام، الاخوان والسلفيين. فالناس هنا في اسوان قال لك احنا عارفين الاخوان، صح؟ مين بقى السلفيين اللي طلعوا لنا من البكابورت دول؟ مين؟ ما احنا عايزين نعرف مين الجماعه دول. فالناس افتكرت السلفيين دول ايه؟ جماعه جديد وتنظيم جديد. وشوف وتلاقي ست الحاج تقول لك البلد باظت يالا، ده في ناس اسمهم السلفيين، ما احنا كل شويه نطلع بقى ونلاقي السلفيين. لا اله الا الله. وانا بسالك جدك اللي مات بالنسبه لك ايه؟ سلف. وجد جدك بالنسبه لجدك سلف. وجدين جدك بالنسبه لجد جدك سلف. طيب والامام الشافعي بالنسبه لجدين جدك سلف. والحسن البصري بالنسبه للشافعي سلف. وسيدنا ابو بكر بالنسبه للناس دي سلف. وسيدنا النبي بالنسبه لنا سلف. ولهذا قال نبينا لفاطمه بنت محمد وانا لك خير سلف. وقال ربنا وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. السلف ده بمعنى الماضي المتقدم، صح؟ امال ايه السلف بالمعنى المصطلح المعاصر؟ السلف بالمصطلح الشرعي من سار على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة وسيرة وسريرة، قولا وعملا واعتقادا وسلوكا ودعوة. ده معنى ايه السلف؟ يبقى انت من السلف ولا لا؟ ما اعرفش انت من السلف ولا لا. كل واحد في الدنيا له ايه؟ لسه حكي لك اهو، قلت لك انت يبقى سلفك ابو بكر الصديق، والتاني يبقى سلفه مين؟ واحد تاني، يبقى دول السلف. اتنين، تعرف ايه عن الاخوان؟ ماذا تعرف عن الاخوان المسلمين؟ سيكون الجواب اعرف الا ابائي واجدادي واجداد اجدادي لقنوه لما كان ابني يروح يمشي مع حد يقول له تعالى صلي وبتاع واعمل معانا حلقات قران وبتاع، يقول له اوعى تتلم مع الاخوان يالا. ليه؟ اصل دول بيركبوا الدين عشان يوصلوا للايه؟ للحكم. مش هو ده اللي احنا حافظينه جيلا فجيل من ايام عبد الناصر لايام حسني؟ هو مبارك ده قشطنا يابا. مبارك مين بس؟ ده انت اللي مبارك. واخد بالك؟ الراجل ده اخواننا من يومه، من ايام عبد الناصر لغايه دلوقتي احنا اخواننا، دي فكره، صح؟ طب انا كراجل طالب جامعي ينفع احكم على حد بالتلقين؟ لا، ما بقاش موضوعي في الحكم، صح؟ حتى تكون حياديا موضوعيا فلا بد وان يكون كلامنا واضحا. يعني حتى يكون الكلام حياديا تعمل ايه؟ تقرا للناس دول الاول من منابعهم وأصولهم صح، وبعد كده تقرأ عن الناس دول صح علشان تبقى الفكرة قدامك واضحة. لا بقولكش صدقني على طول خط، بقولك اقرأ عني، بس قبل ما تقرأ عني اسمع مني صح ولا لا. طيب يبقى دي نقطة. تلات، انت عايز اي اسلام، ودي بقى نقطة تانية خايف منه ليه، يقولك يا عم انتوا هتطبقوا اي اسلام، الاسلام الارثوذكس السني ولا الاسلام الشعبوي ولا الاسلام الشيعي ولا الاسلام الطرقي ولا الاسلام المهلبية؟ عارفين الاسلام المهلبية؟ ينفع اسلام المفكر الاسلامي الكبير جمال البنا، تسمعوش عنه؟ ثقافتكم لسه ما وصلتش. الراجل ده قال لك الشباب تعبان في البلد فهفتلكوا كام فتوى عشان تحبوه. قال لك الفتوى الاولى في رمضان يجوز ان انت تشرب 3 سجاير فقط. طب يا عم شيخ جمال لو بقى 4 يبقى انت افطرت. مستندك ايه؟ قال لك ان الله وتر يحب الوتر، واخد بالك؟ لا ما هو ما هي 3 بس، اصل لسه ما وصلناش للحته دي، واخد بالك؟ طيب دي قصه. وقال لك العيال لا بتتجوز ولا بتاع وحالتها ناشفه وجرب، قال لك خلاص يجوز ان كل اخ يصاحب اخت ويذكرها بالله، واخد بالك انت ازاي؟ وده بقى ايه؟ من اللمم الذي يغفره الله. وعلى طول واستدل بقول الله والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ما شاء الله. واخد بالك انت؟ يعني الولد اللي قاعد تحت شجره مع بنت سني، واخد بالك انت؟ على المذهب ده بقى شفتوش خيبا احمن كده؟ شفتوا دين المهلبيه بقى اللي بيسموه الاسلام الامريكاني المعتدل؟ وصلت؟ هو ده. انتوا هتطبقوا اي اسلام؟ نقول لك هنطبق الاسلام كتابا وسنه وما اجمعت عليه الامه، صح؟ كتاب الله وسنه رسول الله وما اجمع عليه المسلمون سلفا وخلفا. خايف منه ليه؟ هل سيقدم الاسلام لي برنامجا شاملا كاملا كافيا في النواحي الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه والعلاقات الدوليه سلما وحربا وفي النطاق الذريه، ولا انتوا بس شعارات 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 الاسلام هو الحل الاسلام هو الحل؟ سيطبق الاسلام هذا المنهج، لأن قاعدة الإسلام ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، صح؟ يبقى قاعدة الإسلام إن أنا النهاردة عايز أشغل السد العالي، صح؟ هجيب راجل كفتاجي وأقول له حضرتك قاعد بقى في مجلس شعب أريدك إن أنت تدور لي السد العالي، ولا هستعين بعد الله بالرجالة اللي بتدرس علشان تفيدني، صح؟ بس هي دي، هي دي أبرز الشبهات. وآخرها حتى لا أطيل في النقطة دي، هتعملوا إيه في الفن الراقي والسياحة؟ أما عن الفن الراقي، هل ستمنعون بحبك أحمر؟ وهل ستمنعون الحنطور يتحنطر؟ وهل ستقفون بالمرصاد للفيديو كليب؟ ولا أنتم ناس متطورين وناس بتفهم والدنيا هتبقى إيه؟ بليلة. أنا بسأل بقى رجالتنا الشباب المسلم المحترم، حتى ولو كان الواحد فينا ضعيف، هل تقبل ان اختك في البيت تفتح تلاقي واحد قاعد يبوس واحده قدام الناس علني، وبيعمل حاله من حالات اشاعه الفاحشه في الذين امنوا؟ تقبل دي؟ اللي يقبل يرفع ايده. طب اللي مش قابل يرفع ايده؟ موافق بس، يعني مش بيقول لك راي الشعب، ده راي الشعب. طب حاجه تانية بقى، تقبل الاسفاف اللي بتسمع في الشوارع ده؟ بالله عليكم تقبل؟ واخي بالك؟ الديك الحمصي ولونه شركاسي ولا الديك الشركاسي ولونه حمصي؟ بص لأحلى وزة وأحلى ديك، حاجات مسخرة مسخرة والله والله مسخرة. شفتوا اللي سمعتوا الأغنية دي؟ بارك الله فيك يا أخوانا. يا خراب يا مولانا، ماشي حاضر. واخد بالك؟ ينفع السياحة هتعملوا فيها ايه؟ هل ستسمحون بالبكيني ام ستمنعون البكيني؟ ها، انا عارف ان في ناس مستنية الاجابة. انتوا شايفين ايه؟ ايه رأيكم؟ اصل ده عملوا حرب اعلامية عشر ايام والله، عشر ايام كل جرايد تكتب انهم سيمنعون البكيني. تصدق بالله انا حسيت ان البكيني ده كان فرض او سنة واحنا مش واخدين بالنا. ايه دي؟ انهم سيمنعون البكيني؟ لا دي الخيبة السودة النقع يا ولاد. امال انت عايزه ايه، نفرضه ونخليه زي رسمي في المجتمع المصري ولا ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ولما يجي يتكلم يقول لك لا، واول ما تقول له شواطئ العراء يقول لك عايز بقى يحسنا بقى، يقول لك الشواطئ التي تجذب السياح. يعني يعني شواطئ العراء دي لازم تبقى كده سداح مداح للشباب المصري. انتوا هنا في الصعيد وبالذات في الاقصر، العيال هناك بيحكوا لي كلام غريب. الشباب بقى لما جم بقى وقعدوا فضفضهم على كرسي الاعتراف، طلعوا بقى كل الفساد ده حصل لي بسبب ايه؟ بسبب اختلاطي انا كرجل شاب مسلم بايه؟ بواحد على غير تقاليدي وغير ماشي، ممكن هو يبقى له اماكن صح ولا لا، انما يتعرض عليا الكلام ده؟ طب ما الكلام ده بيأثر في قلبي وبيأثر في خلقي وبالتالي ساقلد صح؟ فدي كارثة ولا لا؟ ستشل شباب المسلمين ولا لا؟ وقد حدث. بصوا على كتير من المجتمعات اللي قلدت الغرب في الإباحية والرذيلة، كانت النتيجة ان هم قاعدين كسلاكية نايمين، الواد ينام الساعة 10 الصبح ويصحى الساعة 8 المغرب، يقوم صاح يقعد يشتم في امه وابوه، وبعد كده ينزل يقعد يلف مع العيال واخد بالك، يلقط رزقه واخد بالك، وبعد كده يقوم يقعد على قهوه، وبعد كده يروح الساعة 3 4. ايه دي؟ دي أمة منتجة ولا أمة مستهلكة ولا إيه بالظبط؟ موقعها إيه؟ خايف منه ليه؟ هو ده. وفضل المشايخ يسمعوا يا إخواني مثل هذه الشبهات وأكثر لمدة 3 ساعات ونص، وبعد 3 ساعات ونص أعلن الأستاذ سمير سرحان نتيجة هذه المناظرة العلنية، وقال: وبعد انتهاء هذه المناظرة فإني أقرر بما لا يدع مجالا للشك فوزا ساحقا للإسلام والإسلاميين. فكبر الحضور جميعا قائلين الله أكبر. وحدث سنة 2011 مثل هذا الذي يحدث الآن، ومثل الذي حدث في نهاية الثمانينات. والسؤال الذي أطرحه على حضراتكم بعدما طرحته على طلاب جامعة القاهرة، وكنت يومئذ برفقة عم الشيخ محمد الصاوي وعم الشيخ هاني حلمي في كلية التجارة مدرج العيوطي، وكان بفضل الله أول لقاء للدعوة، اللهم لك الحمد. فقلت للشباب: مصر بلد رائد، كل البلاد العربية التي حولها ينظرون إليه، فلما مصر قالت نعم للاشتراكية كل البلاد اللي حولها قالت إيه؟ نعم للاشتراكية. ولما مصر صفقت للديمقراطية الدكتاتورية كل البلاد التي حولها قالت إيه؟ آمين. ولما مصر قالت نعم للرأسمالية، وخلونا على البلاط، كل الحكام اللي حوالينا قشطوا شعوبه. ولو مصر قالت نعم للإسلام كل البلاد اللي حوالينا هتقول نعم للإسلام. ونحن بفضل الله ننتظر هذا الآن بعد فوز ساحق في تونس والمغرب وإن شاء الله تعالى سنكون روادا للبلاد العربية والإسلامية. فقالي ولد بعد انتهاء اللقاء وقال لي يا شيخ علي أنا ما بصليش ومرتبط وبشرب. قلت له أنعم وأكرم يا حبيبي، وهقول نعم للإسلام. فقلت له ليه؟ فكان جوابه رائعا، قال لي علشان أخويا الصغير ما يطلعش زيي. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. حول هم يفسدوا شبابنا بالجنس والمخدرات والأفلام المحرمة والأفكار، فما أفلحوا. وأنا بسأل إخواننا هنا زي ما سألت إخواننا في جامعة القاهرة وفي كل جامعة بروحها بقى، من باب إن أنا أخذ عليكم العهد والميثاق، هل سيقول شبابنا في أسوان نعم للإسلام أم نعم للعلمانية الليبرالية؟ ما سمعتهاش كويس.
نعم للإسلام.
كمان مرة.
نعم للإسلام.
جزاكم الله خير. في بقى مشكلة عشان أختم كلمتي خالص، إن أنا اقتنعت بالفكرة بس في ناس تانية أصدقائي وقرايبي وحبايبي من الفيس وتويتر والجرايد والحاجة منى الشاذلي، الحاجة عمرو أديب، الناس الطيبين دول بقى عندهم تشوش في الفكرة الإسلامية، صح؟ واجبي إيه ناحيتهم؟ واجبي إن أنا أبلغهم دين الله، صح؟ وده اللي أنا طالبه من حضرتك. معاك موبايل؟ طلع موبايلك، اكتب هذا الرقم، طلع موبايلك 04 1 3 2 3 8 3 8. مشروع نشر الهداية. كمان مرة يا كريم يا رب. 04 1 3 2 3 8 3 8. مشروع نشر الهداية مشروع فكرته أننا نقوم بعمل أعمال دعوية لدعاء دكتور حازم شومان، أخونا حازم، أخونا أحمد جلال، الشيخ محمد الصاوي، أخونا هاني حلمي، علي قاسم آخر واحد. الخمسة دول هم أصلا المشرفين على هذا المشروع. ففي دلوقتي سي دي اسمه جمال الإسلام. سي دي اسمه إيه؟ جبنا مقاطع للشيخ الشعراوي الله يرحمه، وللشيخ جاد الحق، وللدكتور ناصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، ولغيره من المشايخ والدعاء المعاصرين، عشان نؤكد ان المشايخ والدعاء المعاصرين بيقولوا نفس كلام مين؟ المشايخ اللي قبلهم، صح؟ 2 في مطوية اسمها ماذا لو اخترنا الإسلام لأخينا عبد الرحمن الصاوي، وفي مطويتين، مطوية اسمها خايف منه ليه، دي فيها فتاوى علماء الأزهر الشريف، ومطوية اسمها صوتك أمانة، هتتوزع عليكم إن شاء الله. المطلوب أن كل أخ من إخواني يجيب كميات من الحاجات دي، وهو بدوره كرجل مسلم يقوم بإيه؟ مش في المساجد، لا، في الكافيهات، انترنت، صح؟ وصلت ولا لسه؟ ده طلبي منكم. اللهم انصر دينك وأوليائك، اللهم أعز إسلامك، اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم المبارك الأغر وفي هذه الليلة العظمى أن تنصر قضية الإسلام وأن تعلي شأنها في بلادنا وفي سائر البلاد. اللهم اجعلنا من جندك الأوفياء المخلصين. اللهم إني أسألك أن تستعملنا وأن تستعمل سائر شباب المسلمين لنصرة الإسلام. اللهم لا تحرمنا يا ربنا أجر نصرة قضية الإسلام. اللهم حكم في مصر كتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم إني أسألك يا ربنا في هذا اليوم الكريم المبارك أن تحفظ بلادنا مصر يا رب العالمين. اللهم اجعلها بلادا إسلامية لا شرقية ولا غربية يا رب العالمين. ربنا أصلحنا يا ربنا وتقبلنا واغفر لنا، اللهم آمين. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا لفضيلة الإمام، والآن سوف نبدأ بزيارة الحوار، والشيخ سوف يجاوب على بعض الأسئلة، ولكن في سؤال مهم جدا بيطرح نفسه، ما هو رأي فضيلة الشيخ محمد الصالح المرشح للرئاسة الدكتور حازم صلاح الإسماعيلي؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. لا أعرف أحدا من المشايخ أو من العلماء أو من الدعاة لا يوافق على ترشح الشيخ حازم، ولذلك نحن نقول يجب أن ندعم هذا الشيخ الفاضل المفضل، وأن نمد جسور من التواصل مع الناس والشباب في جميع نواحي المنطقة حتى ندعم هذه الحملة. نحن نريد حاكما يعامل جيراننا من النصارى برفق ولين قبل معاملة المسلمين، فنحن والله إنما جئنا بإسلام ينير الأرض، وإن شاء الله ظننا في الله عز وجل وأملنا كبير أن يوفق الله شيخنا حازم إلى هذه المكانة، وهذا بعد توفيق الله عز وجل إنما يكون بجهدكم ومؤازرتكم ودعمكم لهذه الحملة إن شاء الله تعالى. الأسئلة كثيرة جدا يا إخواني، أنا أكتفي بثلاث أسئلة وأترك سؤال الشيخ علي، ثم نسحب كما اعتدتم في مسابقة الشاب يعمل مسابقة ثلاث جوائز للشباب وثلاث جوائز للفتيات. سؤال يسأل عن رأي العلماء فيما يحدث الآن في التحرير، وهل تؤيد بقاء المجلس العسكري أو عدم بقائه، وما الواجب علينا، وندعم أي حزب ونمد أيدينا إلى أي مؤسسة؟ على عجالة يا إخواني، في نقطة مهمة لازم نعرفها، الحكومة الآن التي يتم الآن تنسيقها حكومة مؤقتة، حكومة يا جماعة الهدف منها تسيير البلد إلى أن تنتهي انتخابات مجلس الشعب والشورى. بعد أن تنتهي انتخابات مجلس الشعب والشورى سيكون عندنا مجلس الشعب وشورى قادر أن تنتخب منه ماذا؟ حكومة ودولة، وعندئذ لن يكون هناك مشكلة. فهنا انقسم الناس أو الدعاء أو العلماء أو المشايخ أو الأحزاب الدينية إلى قسمين، قسم يقول الأول نختار حكومة تكون صالحة لإدارة البلد، وقسم يقول يا جماعة إحنا كل اللي محتاجينه 40 يوم فقط ودينا شغالين، مش مشكلة أي حكومة تيجي، المهم تذهب هذه الجموع وتخرج من الميدان ونبدأ ننشغل في موضوع الانتخابات حتى نختار الأصلح والأأمن والأوثق والأحرى بهذا المنصب. والرأيين كلاهما صحيح ولا مشاحة يعني في الخلاف، لكن نقول إحنا الآن علينا بواجب الوقت. ما هو واجب الوقت يا شيخ علي الآن؟ واجب الوقت ماذا؟ الانتخابات وتأمينها. وبالمناسبة يا إخواني، إذا قصر المجلس العسكري أو قصر الجيش واجب علينا نحن أن نحمي انتخاباتنا، صح ولا لا؟ كل شباب موجودين في كل منطقة يتواجدوا، لا للبلطجية لا للفلول لا لأي أحد من الذين يريدون إفساد الانتخابات، نقف وندعم بأنفسنا العملية الانتخابية ونختار من نراه مناسبا. طيب واحد يقول يا شيخ طب نختار حزب إيه أو نرشح مين؟ نقول نحن لا نرشح أحزاب ولا أسماء، وإنما نختار من نرى أنه أصلح لإدارة شؤون البلاد، من نرى أنه أوثق لإدارة شؤون البلاد. لا شك أن حزب النور جزاهم الله خيرا إخواننا حزب النور يعني هم أكثر الناس شهرة في مجال استقطاب بعض الرموز، لكن لا ننكر أيضا أن هناك رموز خيرة وتجيد السياسة وتجيد العمل الميداني وتجيد نصرة البلد في غير حزب النور، سواء في المستقلين أو في حزب الحرية والعدالة أو في غيرها من الأحزاب، كل هؤلاء يمكن أن يقدموا للبلد إن شاء الله سبحانه وتعالى الكثير من الخير. سائل يسأل أيضا عن موضوع تقبيل أيدي المشايخ، هذا ليس فيه محذور شرعي، ولكن الأولى عدم فعل ذلك، لا يقبل الإنسان إلا يد والده أو والدته أو معلمه، هذا الأفضل، هذا الذي تربينا عليه عند شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى. نقطة أحب أن أنبه إليها، الأسئلة التي وردت كثيرة، أنا مرتبط بفتاة، أنا أحب فتاة وأنا أريد أن أتزوج، أسئلة كثيرة في هذا الإطار يا جماعة. بعض الناس يفهم خطأ، مشاعرنا هذه نعمة من الله، إذا أردنا أن يبارك لنا في مشاعرنا يجب أن نصرفها تصريف طبيعي، تصريف شرعي وليس تصريفا محرما. واحد يقول لي، واحد سأل يعني يا شيخ لو أنا حبيت واحدة وعجبت بها وكلمتها في الجامعة وبعدين أخذت رقم تليفون بيتهم ورحت لأبوها وخطبتها خطبة شرعية، يبقى أنا كي عملت حاجة حرام؟ نقول له لا مش حرام، لكن الأولى ألا تبدأ بهذه الخطوة، الأولى ألا يحدث كلام ونقاش وحوار، لأن هذا يكسر حاجز هيبة وحاجز يعني طهر وعفاف يستشعره الإنسان. وكثير من الشباب يقول أنا بعد ما تزوجت أحاول أقول كلام جميل لزوجتي بلاقي كل الكلام يوزد كله مستخدم. قلت النسرين ونهال وسعاد وفاطمة وسوس. فأنت يا أخي بحاجة أن تذوق طعم الحلال. طعم الحلال هو أن تبدأ حياتك بطاعة الله. إذا عجبت بفتاة حاول أن تعرف أسرتها وتقدم إلى أسرتها بالطريق الشرعي وعند إذن يوفقك الله سبحانه وتعالى. بعض الشباب يسأل طيب أنا ارتبطت قبل ذلك وبعدين لم أجد توفيق فاضطرت أن أفسخ خطبة ثم خطبت أخرى ولكن لا يزال قلبي معلق بالفتاة الأولى. يا جماعة يجب أن نعرف أن مثل هذه الأسئلة لا تليق بالرجال. هذه الأسئلة تصلح للفتيات قاعة تانية. إحنا هنا قاعدة قاعة رجالة. يا أخي إذا خطبت ولم يوفقك الله عز وجل اعرف أن هذا قضاء الله وقدره. شو أطحيط والله شيخ مشاهد ريشة وكل مخت يا أخي استرق ليشرب بريل. إعلان إعلان بريل رب لها الشنب. فأقول يا إخواني الذي يليق بالرجل أن يتقدم إلى الخطبة على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فإن وفقه الله خير وبركة لم يوفق يبحث عن غيرها لأن هذا شرع الله سبحانه وتعالى. المشكلة أيضا قد تكون أكثر عند النساء والفتيات أنه قد تتعلق بالخطوة الأولى. والسبب يا إخواني أسباب التعلق المشاكل التي تحدث والتجاوزات. تلاقيهم أيام الخطبة شيخ علي بيتكلموا وبيحبوا مع بعض في التليفون وبيطلعوا بيسهروا بيتفسحوا وبعدين يحدث مشكلة بين الأسرتين يقول لك بس العيلة دي بخيلة العيلة دي ما تنفعناش العيلة دي مش عارف مين أصلا خالها تجر مخدرات عمها محبوس مش المهم وتفسخ الخطبة. ويحدث بعد فسخ الخطبة مشاكل لأن قلب الشاب تعلق بالفتاة وقلب الفتاة تعلق بالشاب. طيب إحنا لو إحنا من الأول قطعنا هذه العلاقة وجعلنا علاقة في حدود الأسرة وحدود العرف والشرع لن نصل إلى تلك المرحلة التي يكون فيها مشاكل. فعندئذ أنا أقول لهذا الأخ استعن بالله قبل أن تتقدم أي فتاة استخر الله كثيرا ادعو الله سبحانه وتعالى انكسر ببابه وانطرح أمامه وسوف يوفقك الله سبحانه وتعالى إلى طاعته ومرضاته. في سؤال عند الشيخ علي يسأل عن الشاب يسأل عن البلاء الذي أصيب به كثير من الشاب العادة السرية والوقوع فيها والنظر إلى أفلام ونحو ذلك. قبل أن أترك المجال للشيخ علي أنا أقول كلمة يا إخوان. يا إخواني قال ابن القيم كل العوائد تركها عسير إلا إن تركت لله. كل العوائد تركها عسير إلا إن تركت لله. أي عادة الإنسان يعتادها يجي يسيبها صعب مش قادر. هو نفسه يبطل يسمع أغاني بس هو تعود. هو نفسه يبطل سجائر بس هو تعود. هو نفسه يعني يبطل سهر ومشي في الشوارع هو اعتاد. السبب أنه فكر يتركها علشان صحته أو فكر يتركها علشان وقته أو فكر يتركها عشان مذاكرة فهو عندئذ يجد مشقة. لكن لو فكر يتركها من أجل الله والله يقبله الله. أقسم بالله رمضان اللي فات من أول يوم في رمضان واحد قبلني يوم 29 رمضان بيقول لي يا شيخنا بفضل الله عز وجل من أول ما قال الناس في الأخبار بكرة رمضان لم أضع السيجارة في فمي أبدا ولا أخذت مستيكة السجائر ولا أخذت اللبان ولا أخذت كرس مش عارف إيه ولا مشروب. أنا قصدت الله ونويتها لله فأعانني الله عز وجل والحمد لله الآن لا أفكر فيها تماما. لكن يجب أن تبتعد عن المكان الذي يعصى الله سبحانه وتعالى فيه. فأنا أقول استعن بالله يا أخي واترك هذه العادة لله سبحانه وتعالى وأترك بقية الإضافات عند أخي شحالي.
بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الحقيقة أن قضية العادة المحرمة يعني إشكاليتها كبيرة وأنا أعرف هذا جيدا لا سيما عند كثير من الشباب اللي بدأوا المسألة دي مبكرا في المراحل الإعدادية. يعني نسأل الله عز وجل أن يعفو عنهم. في يا إخواني علاج عملي لهذه المسألة في يعني إن شاء الله. إخواننا لهم في النت ولا الناس هنا طيبين؟ الناس هنا طيبين. طب يا سيدي ما يت يعني طيب هتدخل اكتب بقى الكلام ده كلام بقى ايه من ذهب. أخذ بالك؟ أيوة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا عارف إن لما بتبقى الحاجات داخلة في القصة دي أنا عارف أنا النية بتاعتكم خلص أنا عارف. طيب هتدخل على موقع الطريق إلى الله way to Allah صفحة علي قاسم. هتجد في هذه الصفحة سلاسل من سلسلة اسمها سلسلة الشباب مشكلات وحلول. سلسلة الشباب مشكلات وحلول هتلاقيها على الصفحة دي أو على الجروب الشخصي بتاعي جروب علي قاسم أو على اليوتيوب قناة علي قاسم على اليوتيوب. هتلاقي في محاضرة اسمها قبل أن تنفذ الصلاحية. قبل أن تنفذ الصلاحية هتسمع المحاضرة وفي آخر تلت ساعة يبقى معاك ورقة وقلم لأن في علاج احنا جبناه من كلام الأطباء ازاي ان انا ايه فعلا عمليا انفذ الايه المسألة دي. بالنسبة لقضية الحب والشعلقة والحب بهدلة والكلام الكبير ده في محاضرة الشيخ محمد الله يحفظه احنا عملنا سلسلة الشباب مشكلات وحلول وجمعنا بقى للإخوة الدعاء اللي هي الحاجات دي. ففي أرجوك لا تتزوجني وفي بقى محاضرة ليها اسمها الحب عذاب واخد بالك. يا ريت اخواننا يسمعوها ويكتبوا العلاج الحقيقي لان انا بهتم في محاضراتي بالجوانب العمليه ازاي ان انا اسيب فعلا على ارض الواقع صح ولا لا. فده ان شاء الله يكون خير. بالنسبه ل في اخ كان بعت لي وقال لي صحه الشيخ محمد حسان بفضل الله ومنته اجرى الشيخ عمليه في القلب اسال الله ان يشفيه وبفضل الله تعالى يعني الشيخ الان في فتره نقاهه وقد اتفقت مع فضيلة الشيخ محمد أن نذهب الليلة إن شاء الله لعيادة شيخنا أبي أحمد حفظه الله تبارك وتعالى والرجل بحاجة إلى دعائكم فكل السهام مصوبة إليه والهدف إسقاطه وإسقاطنا من بعده وأنا أعرف جيدا أن شباب مصر الواعي لن تنطلع عليه أو لن تنطلي عليه حركات المجرمين اللي على طول يقوم قطعين وكاتبين اللي هم عايزين يكتبوه ويقوموا جايين بقى في جريدة الحروق وفي جريدة اليوم السائع ومش عارف ايه واخد بالك ويقوموا كاتبين هذا الكلام. لا أبدا سيظل الشيخ حسان إن شاء الله رأسا من رؤوس مصر شاء من شاء وأبى من أبى وأنا إن شاء الله أبلغه حب شباب إخواننا هنا في الصعيد وفي كلية الهندسة صح؟ موافقين؟ أما أنا ما سمعتش حد دعالنا يعني ولا عمل أي منظر ولا إيه ده؟ ربنا يتقبل منا ومنكم يا إخواني. الشيخ أبو إسحاق إن شاء الله ادعوا له هو عندنا في المنصورة وإن شاء الله يعافى بإذن الله تبارك وتعالى قريبا إن شاء الله. الصلاة إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.